أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: وليس هو الوجود الخاص، لأنه إن أخذ مع المطلق فمركب، أو مجرد المعروض فمحتاج. ضرورة احتياج المقيد إلى المطلق، وضرورة أنه يلزم من ارتفاعه ارتفاع كل وجود. كان الكلام في القول التاسع من الأقوال التي ذكرت في المقام، وهي معنى موجودية الأشياء. قلنا بأن أصحاب هذا القول صاروا بصدد إثبات أن الواجب سبحانه وتعالى وجود مطلق، لا هو عدم ولا هو معدوم ولا هو ماهية بالوجود ولا هو ماهية مع الوجود ولا هو وجود خاص، وإنما هو وجود مطلق. مقدمة من الواضح بأنه ظاهر الكلام كلام تام سليم، لأنه نحن نعتقد أيضا أن الواجب سبحانه وتعالى لا هو عدم ولا هو معدوم ولا هو ماهية بالوجود ولا هو ماهية مع الوجود ولا هو وجود خاص في قباله وجود، بل هو وجود ماذا؟ وجود مطلق. هذا الذي يصطلح عليه افترضوا في معارف الأرفان النظري ألا بشرط المقسمي، يعني أن الإطلاق ليس قيدا فيه، وإنما هو عنوان مشير، كما أوضحنا ذلك في تمهيد القواعد. ولكنه توجد في عبارات هؤلاء بعض العبارات التي قد توهم خلاف ذلك، يعني أن مرادهم من الوجود المطلق والوجود العام يعني مفهوم الوجود لا مصداق الوجود، ومن هنا أشكل عليهم صدر المتألهين كما سيأتي. في بحث الأمس أبطلنا شقوق أربعة من هذه الشقوق الستة، بقي إبطال الشق الخامس، وهو أن الواجب ليس هو وجود خاص. بأي دليل؟ قالوا بدليلين. الدليل الأول: لو كان وجود الواجب وجودا خاصا للزم احتياجه إلى العام، والمحتاجية والاحتياج ينافي الوجوب بالذات. لماذا محتاج إلى العام؟ باعتبار أن كل خاص إنما يتقوم من خلال العام، كما أن زيد الذي هو فرد وخاص يتقوم بالعام الذي هو الإنسانية. هذا هو الدليل الأول لبطلان أنه وجود خاص. الدليل الثاني لبطلان كونه وجودا خاصا أنه لو ارتفع العام يرتفع الخاص، ومن الواضح مع ارتفاعه لو ارتفع الخاص هذا معناه أنه محتاج أيضا. إذن بدليلين نثبت أن هذا الوجود لا يمكن أن يكون، أي وجود الواجب لا يمكن أن يكون وجودا خاصا، بل لا بد أن يكون وجودا عاما. خلينا نقرأ هذين الأخيرين، يعني الشقين الأخيرين. قال: وليس هو الوجود الخاص، هذا هو الشق الخامس، وليس هو الوجود الخاص، لأنه إن أخذ هذا الوجود الخاص مع المطلق فيلزم ماذا؟ فيلزم أن يكون مركبا، وإن جرد هذا الوجود الخاص قيل أن الواجب هو الوجود الخاص من غير العام ويلزم إشكالان آخران، أو مجرد المعروض مو مجردا لمعروض، لا، أو مجرد المعروض، هذه الألف مع المجردة مرتبطة بالمعروض، أو مجرد المعروض. تارة نقول أن هذا الوجود وموجودية الواجب هو الوجود الخاص مع العام فيلزم التركيب، أو الوجود الخاص من حيث هو وجود خاص فيلزم إشكالان، أو مجرد المعروض فيلزم ماذا؟ الاحتياج. فمحتاج بدليلين. لماذا يحتاج؟ قال بدليلين. الدليل الأول ضرورة احتياج المقيد إلى المطلق، كاحتياج زيد إلى الإنسانية، كاحتياج الفرد إلى الكلي، هذا هو الدليل الأول. وضرورة أنه يلزم من ارتفاع المطلق ارتفاع ماذا؟ ارتفاع كل وجودين. إذا لم يكن عندنا المفهوم الإنسان فلا يوجد عندنا الفرد أيضا كما هو واضح. ما الفرق بين الدليلين؟ واضح الفرق، وهو أن الدليل الأول سبب تام والدليل الثاني سبب ناقص. إذا تذكروا الإخوة فيما سبق بينا بين العلة، ميزنا بين العلة التامة والعلة الناقصة. قلنا العلة التامة ما يلزم من وجودها الوجود، أما العلة الناقصة ما يلزم من عدمها ماذا؟ العدم. وهنا هذه الضرورة الأولى علة تامة، لأنه قال ضرورة احتياج المقيد إلى المطلق ما يلزم من وجوده الوجود، أما الدليل الثاني وضرورة أنه يلزم من ارتفاعه ماذا؟ ارتفاع كل وجودين. إذن هناك فرق بين هذين الدليلين. وهذا القول منهم، هسه الآن المناقشة النقطة، الآن أول السطر ينبغي أن تكون، هذا ما ذهب إليه هؤلاء القوم من أن وجود أو أن موجودية الواجب سبحانه وتعالى هو كونه وجودا ماذا؟ مطلقا. ولكنه من قبيل هذه العبارات التي أشير إليها، إن أخذ مع المطلق أو مجرد المعروض عن المطلق، فهم صدر المتألهين أن هؤلاء يتكلمون في عالم ماذا؟ في عالم المفهوم لا في عالم المصداق، فلذا بدأ بالإشكال عليهم. هنا حاشية قيمة لشيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في الأسفار الجزء الأول، هناك في صفحة 405 في صفحة بالي في صفحة 406 يقول: ولست أدري ما نقل عنهم هو قول أي طائفة منهم. لم نجد في كلمات العرفاء من يرى أن مفهوم الوجود ماذا؟ واجب. أي دليل دل على ذلك؟ لذا يقول: ولست أدري ما نقل عنهم هو قول أي طائفة منهم مع توغلنا في صحفهم النورية. مع وقوفنا على كامل كلمات هؤلاء لم نرى أحدا منهم قال بأنه أساسا مفهوم الوجود واجب، حتى يرد عليه بأنه إن كان مفهوم الوجود فمفهوم الوجود أمر اعتباري لا مصداق له في واقع الأعيان. على أي الأحوال، حاشية مفصلة الإخوة يراجعون إليها. وهذا القول منهم، أي من هذه الطائفة، وهذا القول منهم يؤدي في الحقيقة إلى أن وجود الواجب غير موجود، وأن أو هذه مفروض وإن كانت واو ولكن بمعنى أو. يقول: ما هو مرادهم من الوجود المطلق؟ إن كان مرادهم من الوجود المطلق يعني مفهوم الوجود، فمن الواضح أن مفهوم الوجود له تحقق في متن الأعيان أو لا تحقق له، لا تحقق له. فلو كان مرادهم من أن موجودية الواجب يعني الوجود الكلي والمطلق يعني مفهوم الوجود، وهذا لازمه أن وجود الواجب ماذا؟ غير موجود، وهذا واضح. وإن كان مرادهم من الوجود المطلق يعني كالإنسانية التي تتحقق من خلال أفرادها، وهذا يلزم أن يكون كل وجود خارجي ماذا؟ واجب الوجود، ولا يلتزم أحد بذلك. لذا قال: وهذا القول منهم أن الوجود المطلق هو معنى موجودية الواجب. أي وجود مطلق؟ الوجود المطلق يعني مفهوم الوجود، هذا يؤدي في الحقيقة إلى أن وجود الواجب غير موجود. وإن كان مرادهم ماذا؟ الإنسانية التي من قبيل الإنسانية التي لا توجد إلا من خلال أفرادها، هذا الذي يعبر عنه الكلي الانبساطي الذي لا يوجد إلا من خلال وجود الأفراد، فهذا لازمه أن كل موجود حتى القاذورات يلزم أن تكون ماذا؟ واجب. تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذا في الحاشية الحكيم السبزواري عند حاشية يقول: أي إن أرادوا المطلق المفهومي يؤدي إلى أن الواجب غير موجود، وهذا واضح. وإن أرادوا المطلق الانبساطي يعني الذي ينبسط على جميع أفراده ولا يوجد، الكلية الطبيعي موجود بوجود ماذا؟ بوجود أفراده، وهذا يلزم ماذا؟ أن يكون كل الموجودات واجبة ولا يلتزم أحد بذلك. إذن ما هو مرادهم من الكلي؟ الجواب هو احمل كلامهم على المراد الكلي ماذا؟ الكلي السعي الذي تقول به أيضا ولا محذور فيه على أي الأحوال. يقول: يؤدي إلى أن كل موجود لاختلاط هذا الوجود بالأشياء، وبعبارة أخرى أن إن أرادوا المفهوم بما هو مفهوم يلزم الأول، وإن أرادوا المفهوم من حيث التحقق في الأفراد يلزم الثاني. هنا الحكيم السبزواري أيضا يشكل، يقول: أقول إن أرادوا حقيقة الوجود المطلق من جميع القيود حتى عن قيد الإطلاق فلا غبار عليه، بل أرادوا بالمطلق معنى المحيط، وهذا لا محذور فيه. ولم نجد في هؤلاء من قال بأنه نريد من موجودية الواجب يعني ماذا؟ مفهوم الوجود المطلق، كما يقول شيخ الأستاذ حسن زادة على الأحوال. يقول: وأن كل موجود حتى القاذورات واجب، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لأن الوجود الآن في بيان اللف والنشر المرتب. لماذا؟ أنه يلزم إما أن الواجب غير موجود وإما أن كل شيء يكون واجبا. قال: لأن الوجود المطلق مفهوم كلي من المعقولات الثانية التي لا تحقق لها في الخارج. هذا أولا، هذا إن أرادوا ماذا؟ من المطلق يعني مفهوم الوجود. ولا شك أيضا، أما إن أرادوا من المطلق معنى الوجود الانبساطي الكلي الانبساطي، قال: ولا شك في تكثر الموجودات التي هي أفرادها. هذا الضمير أفرادها في نظركم على ماذا يعود؟ لكل النسخ همتين أفرادها مو أفراده، هذه أفرادها على من يعود التأنيث؟ على ماذا؟ على ال... لا لا على ولا شك في تكثر الموجودات التي هي أفراد الموجودة، ما إلى معنى أفراده على أفراد المفهوم. وهذا دا أقول يعني إذا أرجعنا، لأنه الكلام إحنا إما أن نرجعه إلى الوجود وإما أن نرجعه إلى ماذا؟ ها؟ إلى مفهوم الوجود. سواء رجع إلى الوجود أو مفهوم الوجود لابد أن يقول ماذا؟ ها؟ التي هي أفراده. أما أفرادها إلا أن نقول بأنه مراد من الوجود يعني ماذا؟ حقيقة الوجود. وفي الكلام من الأول إلى الآن ماذا؟ لا يوجد عندنا حقيقة، لأنه حتى في المقدمة قال أن حقيقة الواجب، يعني نرجع على الحقيقة اللي يصير ماذا؟ أفراد تلك الحقيقة. ياهو لا يقول إي بلي بعض عبد الله يرد عليهم. المهم هذا الضمير الأولى لابد أن يكون أفراده لا أفرادها على أي الأحوال. فستعالوا معنا إلى الدليلين الذين ذكرهما المستدل لإثبات الوجود أنه مطلق وليس بخاص. الدليل الأول الذي ذكر قال ضرورة احتياج المقيد إلى المطلق. يقول ليس الأمر كذلك، فإنه هنا المقيد ليس محتاجا إلى المطلق، وإنما المطلق هو محتاج إلى ماذا؟ إلى المقيد. يعني أنه مفهوم فلسفي منتزع من المصادق، فلو لم تكن المصادق في الخارج يمكن انتزاع هذا المفهوم أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن قولكم أن الأفراد محتاجة إلى المطلق هذا صحيح أين؟ في المعقولات الماهوية، أما في المعقولات الفلسفية فالأمر ما هو؟ بالعكس، فإن المفهوم الفلسفي محتاج إلى أفراده. لذا نجد هماتينا هذا المعنى ذكره الشيخ في أول الجزء الثالث من الإشارات في أول النمط الرابع، قال في الوجود وعلله. في الوجود وعلله، مراد من الوجود يعني مفهوم الوجود، وعلل مفهوم الوجود ما هي؟ ها؟ هي المصادق الخارجية، فإن المصداق وعلة هذا المفهوم. لذا هنا يقول وما توهموا من احتياج الخاص إلى العام باطل، طبعا مو باطل مطلقا وإنما باطل في المقام. وما توهموا من احتياج العام خاص إلى العام باطل، بل الأمر بالعكس، بل العام محتاج إلى ماذا؟ إلى الخاص، إذ العام لا تحقق له إلا في ضمن خاص، فإنه ما لم يكن فإنه لا يتحقق العام. نعم إذا كان العام ذاتيا، إذا كان العام المفهوم ماذا؟ كان من المعقولات الماهوية للمعقولات الفلسفية. نعم إذا كان العام ذاتيا للخاص كالإنسان بالنسبة إلى زيد يفتقر هو أي الخاص إليه أي إلى العام، ماذا؟ في تقومه في العقل دون العين. وهذا أيضا هذا الاستثناء وقعا لا دليل عليه، لأنه إذا كان المفهوم مقوما للخاص فالخاص كما يحتاج إلى العام في العقل يحتاج إلى العام أيضا ماذا؟ في العين، فإن الكل موجود بوجود أفراده، فمقوم الإنسانية مقومة لزيد في الخارج أو غير مقومة؟ نعم مقومة للخارج. لذا أيضا أشكل جملة من المحشين بأنه هذا الاستثناء في غير محله، إذا كان المفهوم ذاتيا فهو مقوم للخاص عقلا وعينا، لا أنه عقلا دون العين. نعم إذا كان العام ذاتيا للخاص يفتقر الخاص إلى العام في تقومه في العقل دون العين، لا الصحيح متقوم بالعام في العقل وفي العين معا. وأما إذا كان المفهوم أو العام عارضا لا كان ذاتيا، يعني نسبته إلى مصادقه نسبة اللازم إلى الملزوم لا الذاتي إلى ما يتقوم الذات به، وأما إذا كان عارضا فلا، فإنه لا يحتاج. فستعال إلى دليله الثاني. ما هو الدليل الثاني؟ أقام دليلين. الدليل الأول قال ضرورة احتياج المقيد إلى المطلق، قال أن هذا يتم في المفاهيم الذاتية لا في المفاهيم الفلسفية التي هي غير ذاتية. الدليل الثاني قال وضرورة أنه يلزم من ارتفاعه ارتفاع كل وجود. فالآن صدر المتألهين يبين هذا الدليل بقياس يقول: وأما قولهم يلزم من ارتفاع العام ارتفاع كل وجود حتى الواجب، إذن فما يلزم من ارتفاعه ارتفاع الواجب يمتنع ماذا؟ يمتنع عدمه، وما يمتنع عدمه فهو ماذا؟ فهو واجبون. الكبرى مما لا ريب في صحتها كلما امتنع عليه العدم فهو ماذا؟ فهو واجب. ولكنه السؤال البحث في الصغرى قال أن المفهوم يمتنع عليه العدم، وكلما امتنع عليه العدم فهو ماذا؟ فهو واجب. ونسأل أن هذا المفهوم يمتنع عليه العدم لذاته أو يمتنع عليه العدم لغيره، أي منهما؟ إذا كان امتناع العدم عليه لذاته فيلزم أن يكون واجبا ماذا؟ بذاته. أما إذا امتنع عليه العدم لا بالذات بل بالعرض فيكون أيضا واجبا ماذا؟ فيكون واجبا بالعراض، لا أنه يكون واجبا بالذات. يقول: هذه هي المغالطة، لأن مفهوم الوجود العام لا يمتنع عليه العدم بذاته، بل لأنه إذا كان غير موجود مصادقه فهو ماذا؟ فهو غير موجود. لأننا فرضنا أن مفهوم الوجود معلول لأي شيء، معلول للمصادق، فإذا لم تكن المصادق جميعا موجودة لا ممكن ولا واجب، عندنا مفهوم الوجود أو لا يوجد عندنا مفهوم الوجود؟ لا يوجد عندنا. إذن عدم وجود مفهوم الوجود العام معلول لعدم مصادقه في الخارج، ومن مصادقه ما هو؟ الواجب. فمتى يكون معدوما؟ إذا عدمت جميع مصادقه. وانعدام جميع المصادق في الخارج ممكن أو ممتنع؟ لأنه من مصادقه الواجب ويمتنع عليه العدم. يقول: فهذا البيان أو هذا الاستدلال فيه مغالطة أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، اللي هو واحدة من أقسام المغالطة التي قرأناها في المنطق. قال: وأما قولهم يلزم من ارتفاع العام ارتفاع كل وجود حتى الواجب، إذن فيمتنع عدم العام، هذه صغرى القياس، وما يمتنع عدمه فهو واجب، هذه كبرى القياس. يقول: وأما قولهم فمغالطة. منشأ هذه المغالطة ما هي؟ قال: فمغالطة منشأها عدم الفرق بين ما بالذات وما بالعراض، لأن مفهوم الوجود العام إنما يمتنع عليه العدم لا بالذات بل بالعراض، لأنه معلول لمصادقه، فإذا لم تكن مصادقه موجودة فهو غير موجود، ومن مصادقه وجود الواجب، فإذا امتنع العدم عليه فيكون هذا المفهوم يمتنع عليه العدم، ولكن لا بالذات بل بالعراض. فمغالطة منشأها عدم الفرق بين ما بالذات وما بالعراض. لماذا؟ قال: لأنه إنما يلزم الوجوب، يعني الوجوب بالذات، لو كان امتناع العدم لذاته. وفي المقام امتناع العدم على العام لذاته أو بالعرض؟ بالعرض. قال: لأنه إنما يلزم الوجوب، يعني الوجوب بالذات الذي هو محل الكلام، الواجب بالذات، لو كان امتناع العدم لأي شيء لذاته، وهو ممنوع لأن امتناع العدم على العام ليس لذاته بل بالعرض، وهو ممنوع، بل ارتفاعه يستلزم ارتفاع بعض أفراده الذي هو ماذا؟ الذي هو الواجب. يقول لو قلنا أنه مرتفع هذا معناه أن جميع أفراده ماذا؟ مرتفعة، ومن أفراده الواجب وهو يستحيل عليها العدم. لذا في الحاشية قال الحكيم الهيدجي، ها الحكيم الهيدجي قال الذي يمتنع عدمه فعدم الكل لا يكون ممتنعا بالذات الذي هو العام، بل لأجل استلزامه عدم البعض الذي هو ممتنع بالذات. وكذا ارتفاع، يقول وليس هذا كذلك، ليس فقط هذا في مفهوم الوجود بل في كل المفاهيم التي تنتزع من المصداق الخارجي، وكسائر لوازم الواجب مثل الشيئية ومثل العلية ومثل العالمية وغيرها. متى لا تكون عندنا شيئية مطلقا؟ إذا عدمت كل مصادق الشيئية في الخارج، ومنها ماذا؟ ومنها الواجب. متى لا يكون عندنا مفهوم العلية؟ إذا لم يكن عندنا شيء في الخارج مطلقا ومنه ماذا؟ ومنه الواجب، وهكذا. فإن قيل هذا بيان آخر لإثبات أن العام والمطلق واجبون، قالوا أنه وجود والوجود يمتنع عليه العدم، لأن ثبوت كل شيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ماذا؟ ممتنعون. من هذا الطريق نأتي ونقول أن ذاك العام موجود وليس ماذا؟ وليس بمعدومين. وهذه واحدة من الأدلة التي ذكروا في محلها أدلة لإثبات وحدة الوجود الشخصية. فإن قيل بل يمتنع لذاته، يمتنع لذاته عليه العدم، يعني الوجود يصدق عليه أن نقول عدم أو لا؟ الوجود عدم صحيح أو باطل؟ يستحيل أن يكون الوجود عدما. وصدر المتألف رحمة الله تعالى عليه يقول خلطتم بين نوعين من أنواع الحملة، فإن العدم تارة يحمل بنحو المواطاة على الوجود، فلا يصح تقول أن تقول الوجود ماذا؟ عدم. وأخرى يحمل بنحو الاشتقاق على الوجود فتقول الوجود معدوم، والذي يناقض هو حمل المواطاة. أما في المقام الذي تريد أن تثبته هو ماذا؟ حمل الاشتقاق. أنت تريد أن تقول الوجود يستحيل أن يكون ماذا؟ عدما، لو يستحيل أن يكون معدوما، أي منهما؟ فإن كنت تريد أن تقول الوجود يستحيل أن يكون عدما صحيحا حمل المواطاة هذا، لكن هذا لا يثبت أن الوجود ماذا؟ موجود. أما إذا كان مرادك أن تثبت لنا أن الوجود يستحيل أن يكون معدوما، الجواب كلا. وماذا تقول في قائلين بأصالة الماهية يرون الوجود موجود لو الوجود معدوم؟ ها؟ يرون أن الوجود موجود لو معدوم. ومن الواضح أنهم لا يعتقدون بأصالة الوجود حتى يقولون الوجود موجود، بل يقولون الوجود ماذا؟ معدومون. إنما المتحقق ماذا؟ الماهية. بل أكثر من ذلك، مفهوم الوجود العام موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج؟ ها؟ وذكرنا مرارا أن هذا المفهوم موجود في الخارج أو غير موجود. هذا المفهوم غير موجود، وإنما الموجود ما هو؟ مصادقه. بخلاف الإنسان فإنه موجود في الخارج بوجود فرده. ومن هنا ميزنا بين المفهوم الماهوي والمفهوم ماذا؟ الفلسفي. قلنا في المفهوم الماهوي المفهوم بذاته موجود في الخارج ولكن بوجود أفراده، أما بخلاف مفهوم الوجود العام فإنه ليس موجودا بنفسه في الخارج بل ملزومه موجود في الخارج. لذا ميزنا بين المعقول الفلسفي والمعقول الماهوي. فإن قيل بل يمتنع لذاته لامتناع اتصاف الشيء ماذا؟ بنقيضه، يعني يمتنع عليه العدم لذاته لأنه يستحيل أن يتصف الشيء بنقيضه. قلنا الممتنع اتصاف الشيء بنقيضه بمعنى حمل ذلك الشيء عليه ماذا؟ بالمواطاة. هذا هو الممتنع. أنت يستحيل أن تقول الوجود ماذا؟ عدمون. لا، الوجود ليس بعدم، بل الوجود وجود، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه ممتنعون. الممتنع اتصاف الشيء بنقيضه بمعنى حمله عليه بالمواطاة، مثل الوجود عدم، هذا هو الممتنع. أما لا اتصاف الشيء بمعنى بالاشتقاق مثل قولنا الوجود ماذا؟ معدومون. فإنه لا يستحيل أن يتصف الشيء ماذا؟ بنقيضه بهذا المعنى. وبعبارة أخرى، الوجود نقيضه ما هو؟ العدم. الوجود نقيضه العدم، أما المعدوم ليس نقيضا ماذا؟ للوجود. لا بالاشتقاق مثل قولنا الوجود معدوم. كيف وقد اتفقت الحكماء على أن الوجود المطلق العام من المعقولات الثانية والأمور الاعتبارية التي لا تحقق لها في الأعيان؟ هذا متفق عليه. هنا فتح حاجة أقول الحكيم السبزواري يقول بأن هذا الكلام الذي يذكرونه هؤلاء لا ينسجم مع قولهم أنهم يقولون بأصالة الوجود. كيف يقولون أن الوجود من المعقولات الثانية التي لا أفراد لها، لا تحقق لها، ومن جهة أخرى يقولون ماذا؟ بأصالة الوجود. كيف يجتمعان هذه؟ فلذا يقول كون الوجود أصيلان بمعنى أن للوجود أفرادا على نظرية تعدد الموجودات، أو فردا واحدا على نظرية وحدة ماذا؟ وحدة الوجود. هو وجود الواجب تعالى مع كونه معقولا ثانيا، أي لا يحاذيه شيء في الخارج، هذا بينهما ماذا؟ بينهما تهافت. أنتم من جهة تقولون أن مفهوم الوجود من المعقولات الثانية التي لا تحقق لها في الأعيان، ومن جهة أخرى تقولون أن الوجود ماذا؟ هو الأصيل في الخارج. ما أدري واضح هذا المعنى؟ وجوابه ما هو؟ جوابه تقدم مرارا، ولعله هو أيضا في آخر المطلب يشير، يقول نحن جوابه تقدم، وهو أنه نحن نريد أن نقول أن مفهوم الوجود ليس له فرد على حد فردية زيد ماذا للإنسان. هذا الذي نريد أن ننفيه، مو أنه نريد أن ننفي ماذا؟ ننفي أن الوجود أصيل أو ليس بأصيل. أولئك الذين يقولون التي لا تحقق لها في الأعيان، يعني على حد تحقق الإنسانية ماذا؟ في الأفراد، تكون مقومة للأفراد، هذا لا تحقق له. لذا ميزنا جيدا بين المعقولات الأولية والثانوية، وفي المعقولات الثانوية ميزنا بين المعقولات المنطقية والفلسفية. إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة في الوجود الذهني سيتضح، أو بعد ذلك سيتضح، أن المعقولات الفلسفية أيضا على قسمين وليس على قسم واحد. يعني إلى هنا كنا نقسم المعقولات إلى أولية وإلى ثانوية، والثانوية إلى منطقية وإلى فلسفية. فبعد ذلك إن شاء الله نقسم المعقولات الفلسفية إلى ماذا؟ إلى قسمين، لا إلى قسم واحد. علي لحظة. فانظر ما أعجب حال الوجود. هذه نص عبارات، أكثر هذه المطالب هي عبارات من؟ عبارات شرح المقاصد للتفتزاني. الإخوة اللي عندهم هذا الكتاب يرجعون إلى هذا البحث في هذا الجلد الأول من صفحة 340 بنحو مفصل، يدخل إلى هذا البحث تقريبا. هذه نص العبارات اللي واردة هناك. قال: اختلاف العقلاء في الوجود هو جزئي أو كلي. يقول قال: وما أعجب حال الوجود أطبقوا على أنه بديهي لا أعرف منه ثم اختلفوا. نفس العبارات، ما أعجب حال الوجود من جهة اختلافات العقلاء فيه بعد كونهم متفقين على أنه أظهر الأشياء وأعرفها عند العقل. وهذه النقطة أشرنا إليها في صدر هذه الأبحاث، قلنا هذا الأمر الواضح في الذهن عندما نضعه على بساط البحث نجد بأنه ماذا؟ توجد فيه اختلافات شديدة. هسه نشير إلى أنحاء ثلاثة من هذه الاختلافات. النحو الأول من هذه الاختلافات يتعلق بالمفهوم، مفهوم الوجود، هل أنه واحد أو أنه ماذا؟ متعدد، يعني مشترك معنوي أو مشترك لفظي. وإذا كان مشتركا معنويا، هل أن حمله على المصاديق بنحو التواطي أو حمله على المصاديق بنحو ماذا؟ التشكيك. هذا بحث، هذه مجموعة من الاختلافات يمكن أن نضعها تحت هذا المحور، وهو محور الاختلافات في مفهوم الوجود. المحور الثاني، الإخوة اللي عندهم خلط كتاب مولانا، هذا كتاب مستقل في نفسه، وهو الوجود، أحكام الوجود، أحكام الوجود، وهو أنه أساسا المحور الأول الاختلافات الواقعة في ماذا؟ ها؟ في مفهوم الوجود، أنه مشترك لفظي أو مشترك ماذا؟ معنوي. وبعد أن ثبت أنه مشترك معنوي يحمل على أفراده بنحو التواطي أو يحمل على أفراده بنحو التشكيك. هذا بحث، هذا محور. المحور الثاني البحث أن هذا المفهوم له مصداق أو ليس له ماذا؟ ليس له مصداق. وهذا هو البحث في أصالة الوجود أو أصالة الماهية. فهنا لو آمنا بأن مفهوم الوجود له مصداق في الخارج، يأتي هذا السؤال، أن مصداقه واحد أو أن مصداقه ماذا؟ متعدد. إذا قلنا أنه واحد فهذه وحدة الوجود ماذا؟ الشخصي. إذا قلنا أنه متعدد، الآن يأتي الكلام، أنه بنحو التباين أو بنحو التشكيك ماذا؟ الخاصي، وهو الخلاف المعروف بين نظرية التباين وبين نظرية التشكيك. وهذا هو المحور الثاني من محاور البحث. المحور الثالث من محاور البحث هذا المحور، وهو أنه سواء كان الوجود مصداقا واحد أو متعدد، وإذا كان متعدد متباين أو ماذا؟ أو مشكك، ما هي علاقته بالماهية؟ له ماهية أو ليس له ماهية؟ فإن لم يكن له ماهية فبحثه، وإن كان له ماهية فما هي علاقته بالماهية؟ علاقة العينية أو علاقة الاتحاد أو علاقة ماذا؟ العارض والمعروض. هذا تسلسل البحث، هذا كتاب، ولعله كتاب كبير أيضا يكون، لأنه الوحدة الشخصية داخلة، أبحاث التشكيك داخلة، الوجود بحث في أحكامه، بحث في أقسامه وأحكامه. هذا من اسم الكتاب مولانا اللي بيشتغل مولانا، الوجود بحث في أقسامه وأحكامه، من الأبحاث الأساسية والمهمة واقعا. وأنا أتصور أن كتابة مثل هذا الكتاب لعله تغني عن عشرات الكتب الفلسفية والعرفانية، يعني فالشيء هذا المتناثر في كلمات هؤلاء الأعلام من غير أن يشخص محل النزاع أين، هذه كلمة كلمة تشخص على أي الأحوال. جيد، طبعا هذا اللي احنا أشرنا إليه أبدا أساسا ما موجود أين. طبعا هذه الاختلافات التي سنشير إليها يبين، ولكن تقسيمها بهذه المحاور الثلاثة على هذا البيان الذي أشرنا هذا غير موجود. إزاي عندنا وقت مولانا؟ 3 دقائق؟ لا عندنا 6 دقائق. فمنها سنأتي إلى هذه الاختلافات. هذا الاختلاف الأول مباشرة دخل في مصداق الوجود، أن مصداق الوجود جزئي أم ماذا؟ أم كلي؟ ومن غير أن يتعين النزاع، محل النزاع ما هو؟ ما هو المراد من الجزئي؟ ما هو المراد من الكلي؟ مراد الجزئي والكلي المنطقي، مراد الجزئي والكلي الفلسفي، مراد الكلي والجزئي العرفاني، أي منهما؟ وصدر المتألهين على الطريقة في الأعم الأغلب واقعا هذه الطريقة موجودة. يقول قالوا جزئي ونحن لا نقبل ذلك، نقول كلي. هسه القائلين بالجزئية بمعنى ده يقولون وهو عندما يقول بالكلية دي يقول ماذا؟ بمعنى آخر. انت من تعاين الكلمات تتصور بانه واقعا صدر المتألين وافق او خالف، مع انه اولئك الذين اثبتوه ولم ينفي، وما نفاه هم ماذا؟ لم يثبتوه. هسه منها، من هذه الاختلافات هذا الاختلاف. قال فمنها اختلافهم يعني العقلاء في انه الوجود كلي او جزئي. اساس لم يعين محل النزاع. الوجود يعني ماذا؟ مفهوم الوجود لو مصداق الوجود، اي منهما؟ اذا كان الحديث في مفهوم الوجود فله حكم، اذا كان الحديث في مصداق الوجود فله ماذا؟ فله حكم اخر. على اي نحو؟ قال فمنها اختلافهم، هذا معناه انه واقعا هو لم يجلس وينقح مساله مساله، كما قلت هذه نص العبارات الموجوده اين موجوده هنا، ثم اختلفوا في انه جزئي او كلي، واجب او ممكن، عرض او لا عرض، والى اخره. هو همتنا هنا قال جزء كلي او جزئي، ولكنه بلي مقاصد للتفتزان. اختلاف في انه كلي او جزئي، ثقيل جزئي حقيقي لا تعدد فيه ماذا؟ اصلا. فهي جزئية ها؟ يا جزئية هذا يقول جزئي حقيقي، يا جزئية هذا، هذه الجزئية بعد الفلسفية مولا، هذه الجزئية الفلسفية وليست الجزئية المنطقية. ونحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى بحسب الكلي والجزئي، الله كلي لو جزئي، كلية الفلسفية كلي لو جزئي، جزئي لأنه ماذا قلنا أن الكلي والجزئي ما هو معناه؟ متشخص وغير متشخص. أرجعنا الكلية والجزئية في البحث الفلسفي إلى المتشخص وإلى ماذا؟ بعبارة أخرى أرجعناه إلى الوجود الذهني والوجود ماذا؟ والوجود الخارجي. هو الله بهذا التقسيم جزئي لو كلي؟ هو جزئي، هو الحق معه الرجال لما قال جزئي، ولكن هل أن هاي الجزئية والمتشخصة محدودة أو لا محدودة؟ هو ماذا يتكلم ذاته في هذا العالم؟ على أي الأحوال، فقيل جزئي حقيقي لا تعدد فيه أصلا، إشارة إلى الدوان. وإنما التعدد في الموجودات لأجل الإضافات إليه، والحق أن الموجود بما هو موجود ماذا؟ كلي. ومراده من الكلية ماذا؟ مفهوم الوجود اللي في الحاشم يقول أي الوجود، ولكن العام ماذا؟ البديهي. بينكم وبين الله إذا محرر محل النزاع ولم يتحرر. الحمد لله رب العالمين.